أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في نقد الأصل الذي وضعته الماركسية للتطور، أن الأشياء تتغير من حالة طروحة ثم نفي ثم طباق، يعني تركيب بين حالة النفي وحالة الإثبات اللي يسميها نفي النفي، يعني نفي حالة النفي. وذكرنا في المثال السابق أنه يعني كأنه ذكر مثال البيضة هي حالة الإثبات، ثم بعد ذلك نفي لحالة البيضة اللي هي الدجاجة، اللي يعني نفي لحالة البيضة اللي هي الفروجة، ثم يأتي حالة أخرى هي نفي لهذا النفي، يعني نفي للفروجة، فشي يصير نفي النفي اللي هو عبارة عن الدجاجة. هذه مسيرة اتجاه تطور الأشياء وتكاملها ومسيرة الحركة بشكل عام. هنا السيد العلامة ذكرنا في السابق أنهم في الحقيقة ذكروا أن المثال لا يحصل، أن هذا التطور والصيرورة والحركة لا يحصل إلا بهذه المراحل الثلاث، ولكن هذا الكلام غير صحيح، إذ أنه بمجرد تحول بيضة الدجاجة تحولها إلى فروجة فإنها حصلت فيها حالة التطور من دون أن نفترض الحالة الثالثة. قبل أن نوصل للحالة الثالثة فإن مسألة التطور حاصلة في هذا الانتقال، فإذن لماذا نفترض أنه الشيء لابد أن يصل إلى الحالة الثالثة يلا يحصل التكامل والتطور؟ وهذا في الحقيقة يعني يوجد خلط في مباحثهم، لأنه تارة الماركسية بشكل عام وضعت ثلاث قواعد اعتبرتها يعني من القواعد الأساسية للتطور. القاعدة الأولى أن التطور يتحول من حالة يعني من الحالة الكمية إلى حالة الكيفية، يعني تطور الأشياء وتطورها، يعني هذا القانون الأول، التحول دائما يصير من يعني يصير تحول كمي إلى تحول نوعي. متى يكون هذا؟ إذا وصل إلى درجة معينة كبيرة جدا، فإلى درجة معينة من التكامل الكمي، ثم بعد ذلك يصير تغير نوعي. طبعا شنو المراد بالتغير الكمي؟ تغير مقداري، يعني الآن تخلي الماء على النار يصل درجة حرارته إلى 100، شوف بالبداية يبدي يصاعد من 50 60 70 إلى أن يصل إلى من؟ يصل إلى 100، بعد ذلك يتحول تحولا نوعيا، فخصائص الماء تتغير أساساً، فيصير بخار، يتحول إلى حالة أخرى. هذه القاعدة الأولى اللي يعتبر من القواعد الأساسية للجدل. القاعدة الثانية هي وحدة صراع الأضداد، يعني أن هذا الشيء اللي هو السائل في داخله يوجد أضداد، يجمع بين أضداد، يعني يوجد عوامل تحاول تؤدي إلى تماسك الماء وحفظ حالته السائلة، ويوجد عوامل تؤدي إلى هدم حالة الماء وتؤدي إلى تفككه وبالنتيجة إلى تحوله إلى بخار. فإذا يوجد عاملين في داخل كل، يعني رغم أنه يسموها صراع الأضداد، يعني لكن في الحقيقة هاي الأضداد بتعبيرهم يقولون أن الأضداد إنما هي مظاهر المن مظاهر للتناقض، للمرة يعبرون وحدة التناقض أن الشيء ونقيضة موجود، ومرة يعبرون وحدة الأضداد. شو يقولون؟ يقولون هاي الأضداد اللي جاي نشوفها، مثلا جسم الإنسان بخلايا هدم وبخلايا بناء، يقول هاي أضداد، أو بميول باتجاه معين أو ميول باتجاه معاكس لهذه الميول، يقولون هذه أضداد. هذه الأضداد إنما هي مظاهر للتناقض الحقيقي، يعني بعبارة أخرى أن هذا الشيء هو نفسه وهو غيره، هو نفسه لأنه يريد يحافظ على نفسه، وهو غيره لأنه يريد يتلف نفسه. فالبيضة مثلا هي نفسها بيضة وهي غيرها، هي غيرها لأنها تريد تتحول إلى شيء آخر، هذا معنى هو غيرها. فإذا بالنتيجة إذا يوجد هذا يتجلى، هذا الصراع بين الوجود والعدم يتجلى إلى صراع بالأضداد. عوامل تحافظ على تماسك الماء، على تماسك دقائق يعني ذرات الماء، وعوامل تؤدي إلى يعني هاي عوامل اللي تؤدي بسبب الغليان تؤدي إلى ضعف هذا التماسك، ومن ثم انفراط هذه يعني جاذبية هذه الذرات، وبالنتيجة يحصل ماذا؟ يحصل التحول الكمي إلى تحول كيفي، يتغير يصير التغير كيفي. إذن هذا صراع الأضداد. ثم القانون الثالث اللي هو قانون النفي وقانون الإثبات أول مرة، والنفي ونفي النفي اللي هو سلب حالة السلب والرجوع إلى الإثبات. وهذا التصور اللي طرحوه يقول يؤدي يعني قانون نفي النفي إنما هو قانون يبين أين مسيرة الحركة، الحركة والتطور إلى أين تتجه. فيقولون مثلا نحن تتحرك الأشياء بمسيرة دائرية، لكن دائرية لولبية بحيث أن الحركة تتجه نحو الرجوع إلى البداية. يعني مثلا البذرة، هاي البذرة بعد أن نجي نزرعها تتكامل تنتفي، هاي البذرة تتحول إلى مثلا بذرة الحنطة، هم عادة يذكرون هذا المثال، تتحول بذرة الحنطة إلى سنبلة يعني زرع، ثم بعد ذلك تؤدي إلى إنتاج حبوب جديدة. يقول شوف رجعت الحركة، رجعت من الحبة فمرت بالسنبلة ثم انتهت إلى الحبة مرة أخرى، لكن انتهت الحبة مرة أخرى بشكل أنضج. وهذا اللي ذكرناه بالملكية يعني بالقضايا الاجتماعية، أنه في البداية تبدي ملكية فردية، ثم يجي الرأسمالي يسيطر على الملكيات، وبعد ذلك تتحول المن بعد أن تنتهي الماركسية في صراعها والزول، فترجع إلى ملكية اشتراكية، فيرجع ملكية الفرد، لكن ملكية الفرد على نحو أنضج، يعني مو فقط هو نفسه وإنما هو وباقي الناس كلهم يملكون على وفق الطريقة الاشتراكية. هذا من جهة تفسيرهم للتطور بهالطريقة. لكن لما اجوا إلى مبدأ العلة والمعلول وفسروا العلة والمعلول، قالوا أن العلة والمعلول، علاقة العلة والمعلول مو بالتفسير المادي الميكانيكي، احنا عندنا تفسير مادي ديالكتيكي، بحيث أن المعلول يكون أنضج من علته وأكثر ثراء. يعني العلة تجي تطي للمعلول، تنتج المعلول والمعلول يكون أغنى منها، ثم بعد ذلك وهو يمثل حالة النفي، فمثله إلها بمن؟ بالبيضة اللي تنتج الفروجة، والفروجة يكون أغنى منين؟ أغنى من البيضة. ثم بعد ذلك هذا الفروج يؤدي إلى حالة تفاعلية، بحيث خصائص البيضة يعني مقومات البيضة ومع المقومات الفروجة يصير حالة نوع من التركيب، يعني ياخذ الثمرات الاثنين فيتحول المن يتحول الى دجاج. وهذا الامر يعني حاولوا يطبقونه في كثير، رغم ان المثال يعني شوفه صعب تطبيق هاي الحاله فيه، حاولوا يطبقوه في كثير من الامثله. يعني مثلا التحول اللي يصير من التحول الاقطاعي الى التحول الرأسمالي، هذا الرأسمالي والطبقه البرجوازيه اللي يصير هاي في الحقيقه تاخذ يعني تكون أنضج منين؟ أنضج من حالة الإقطاعية. ثم بعد ذلك ثمرات اللي ناخذها، يعني الحالة الجديدة اللي تحصل لها الحالة الاشتراكية تأخذ ثمرات الحالة السابقة اللي هي الملكية الفردية وملكية الحرفيين تعبيرهم، والثمرات اللي حصلناها من الرأسمالية، ثمرات اثنيناتهم يجتمعن فيكون الاشتراكية اللي هي حاوية على الثمرات السابقة. مثلا آلات القطع، كانت آلات القطع اللي يستخدمونها هي الحجارة، ثم بعد ذلك تطورت إلى المعادن، ثم بعد ذلك تطورت إلى شيء أكبر. هذا كل ما تتطور الثمرات والحالة السابقة، يعني شلون نقول نعبر عن الكمالات السابقة موجودة في هذا الجديد، ولكن على نحو أنضج وعلى نحو أكبر. فإذا لكن تطبيقهم، شوف تطبيقهم هذا المثال يعني ما ينسجم مع تفسير ديالكتيك حقيقة، لأنهم يقولون بأنه تفسير ديالكتيك إنما يحصل حالة بعض العوامل تؤدي إلى ثبوت حالة البيضة، وبعض العوامل تؤدي إلى نفي حالة البيضة. نفي حالة البيضة يعني معناته تحولها إلى من؟ تحولها إلى 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 فروج. خوه جيد. فإذا هذا الصراع اللي يحصل في الداخل، في داخل من؟ في داخل البيضة، يعني عوامل تؤدي إلى حفظ البيضة وعوامل تؤدي إلى فناء البيضة. فإذا وصلت إلى حد معين تنقلب، فش تكون؟ لازم تتكون فروجة. فإذا النفي هو الفروجة المفروض، مو الدجاجة اللي هي الحالة الثالثة. لكنه هذا ما يخدمهم في تفسير العلية، لأن تفسيرهم للعلية لازم يمر أن تكون المعلول أنضج من علته، ثم بعد ذلك يكون نفي النفي اللي هو التركيب أنضج من الحالتين السابقتين. فلهذا شوفهم يعني مربكين في هذه المسألة، أشار إليها بعض الإشارة سيد شهيد في فلسفتنا وأيضا في اقتصادنا. وإذن في الحقيقة هنا يتبين الخلط، ولهذا سيد العلامة يقول بأنه مرحلة التكامل حصلت وين؟ حصلت في الخطوة الثانية قبل لا نوصل للخطوة الثالثة. ثم بعد ذلك يذكر في نقاش النقطة الثانية، يقول أن هذا القانون بغض النظر عن خطأ صياغته واشتماله على جزء زائد، يقول لا يحتاج يعني بالنتيجة لا نحتاج إلى خطوتين، ثلاثة خطوات، يعني تقريبا هذا الإشكال قريب للإشكال السابق. يقول بغض النظر عن خطأ صياغته واشتماله على جزء زائد، لأن كل ثلاثة مراحل متوالية من مسيرة الأحداث لا يحصل تكامل للمرحلة الأولى إلا بالوصول للمرحلة الثالثة، بين كما وضحنا يتحقق التكامل في المرتبة الثانية ولا حاجة إلى المرتبة الثالثة. ونقف حسيا أيضا على أن الفروجة في المثال الذي ذكره هي نفسها تكامل لبيضة الدجاجة، وبيضة الدجاجة لا تحتاج إلى تكاملها إلى صيرورة الدجاجة، بل الدجاجة بالنسبة إلى البيضة كمال فوق الكمال. وهذا خلص، هذا يعني إعادة لما ذكرناه في النقطة السابقة. غاية ما في الأمر هنا نريد يبين زيادة، وهو أن بعض الباحثين قالوا هي إن كل مرحلة اللي هي مرحلة الإثبات تجر وراءها مرحلتين، لابد تجر وراءها مرحلتين. يقول لكن هذا تفسيرهم لا يعني ثمرة فيه، بالنتيجة هذا الشيء يتكامل بالمرحلة الثانية، وإحنا في بصدد تفسير التكامل والتطور. ويبدو أن هؤلاء الباحثين توقعوا هذا الإشكال وبغية دفعه قالوا إذا اتخذنا الإثبات نقطة البدء فسوف يجر وراءه مرحلتين، وإذا اتخذنا المرحلة الثانية يعني سوف تجرها أيضا وراءها أيضا مرحلتين، ومن ثم يكون للنفي اللي هو المرحلة الثانية نصيب من التكامل أيضا. لكن هذه المحاولة لا محصلة لها، لأنها لا توضح أن حقيقة المرحلة الثانية تكامل للمرحلة الأولى. طبعا إلا إذا قدرنا يعني ندافع عنهم ونقول بأنه الماركسية هنا مو بصدد توضيح التطور، وإن كانت عباراتهم تدل على أنه هم بصدد توضيح التطور والتكامل، لكنه كان يعني كانوا بصدد تفسير اتجاه التطور وين يروح. اليا حالة يعني حالة نفي الحالة السابقة ثم نفي هذا نفي هذا الحالة السابقة، لكنه إذا هذا الكلام يعني لابد أن يستمر بعد النفي، كل مرحلة هي نفي للمرحلة السابقة، وما يحتاج بعد تركيبه وطباقه بهالطريقة اللي ذكره. هذا في الحقيقة النقطة الثانية. في هذه النقطة الثالثة يذكر السيد العلامة أننا هذا التفسير والتحليل اللي طرحه الماركسيين إنما في الحقيقة ينطبق على المركبات، على الموجودات اللي هي مركبة اللي بيها عوامل تؤدي إلى بناء وعوامل تؤدي إلى هدم، مثل اللي يصير عند الإنسان الخلايا مثلا، أو عوامل تؤدي إلى تماسك الذرات وعوامل تؤدي إلى تفكك الذرات ومن ثم تحول الماء إلى بخار أو البناء ينهدم أو غيره من الأشياء الأخرى اللي بيها جنبتين اللي بيها عوامل اثنين. أما بالأشياء البسيطة اللي هي الأشياء الما مركبة من شيئين ومن شيء واحد، من شيء واحد سيال، مثل من مثل المكان مثلا، هذا المكان اللي هو أمر بسيط لا يقبل أن نطبق عليه هذا التحليل الماركسي. فإذا مثل هذه الحالة كيف يمكن وصفها، مع أنهم يقولون كل شيء في الخارج كل شيء في الواقع هو خاضع لهذه الحركة والمرة في المراحل اللي طرحوها نفي النفي وغيره. قال إن القانون المذكور على فرض صحته وكماله فهو قانون يمكن تطبيقه على قسم من عالم الوجود، أي المركبات المادية نظير النبات والحيوان والإنسان وما يرتبط بها، فيفسر لنا التكامل والتحول في هذا القسم، لكنه لا يقبل التطبيق في البساطة والحركات المفردة التي ينتج مجموع منها مركبا، المجموع يصير مركب لكن هي بحد ذاتها هي ماذا؟ هي بسيطة. مثلا نفرض حركة مكانية صغيرة، فهي باعتقاد هؤلاء أنها مجموعة من الحبيبات كما وضحنا سابقا، عبارة عن يعني شيء بسيط مركب من مجموعة مقاطع صغيرة مكانية أو بالنسبة للزمان مقاطع زمانية. قال صنفت بعضها إلى بعض إلى جنب بعض وليس بينها أي وحدة واتصال، كما أنه الزمان كأنه فقرة فقرة بينات سكون، يعني ماكو اتصال وحدة واتصال. ففي كل تلك حبيبات مكانية مفروض أن تنفي الثانية الأولى، يعني بالحركة المكانية لازم الأولى الثانية تنفي الأولى، لكن الثالثة لا تصبح مجموع نفي وإثبات الأولى والثانية، لا تصبح تركيب كما هم طرحوه، تركيب بين الأولى والثانية، لأن هذا الفرض يتنافى مع فرض البساطة، إذ أن الثانية أيضا بسيطة بعد مكان والجميع الحالات كلها بسيطة. فإذا لماذا يعني يقولون بأن كل شيء يتحول إلى حالة تركيب؟ هذا أيضا هذا الكلام يعني مناقش، لأنه الحالة الجديدة لا تكون أرقى، حالة المكان الجديد لا تكون أرقى من الحالتين السابقتين، نفي النفي تكون أنضج وأرقى وحالة أكثر كمالا، وإنما لا فرق في هذا المكان وهذا المكان، كله من ناحية واحدة حالة بسيطة. قال من الممكن أن يقول هؤلاء الباحثون أن فلسفتنا تتابع الواقع الخارجي متابعة حثيثة، وليس لدينا في الواقع الخارجي حركات بسيطة، كل ما موجود في الخارج مو حركات بسيطة، ما هو موجود يحصل نتيجة اجتماع فعل وانفعال البساط. ويمكن تصويره بأنه أن الإنسان في حركته المكانية مثلا يوجد عوامل تؤدي إلى بقاء في هذا المكان، وأكو عوامل تؤدي إلى انتقال ذاك المكان، ثم ما دام إنسان يفعل الحركة يتحرك من هذا المكان إلى هذا المكان، بالنتيجة أكو فعل من الإنسان وأكو انفعال من نفس المكان، أكو فعل أن يذهب إلى هذا المكان وأكو انفعال أن يذهب، بهذا التركيب اللي هو بعض يعني مع قطع النظر عن واقعية المكان والمسيرة المكانية، وإنما النظر إلى الإنسان تركيب بين الفعل اللي هو فعل الإنسان وبين الانفعال انفعال المكان، راح يصير تركيب نحو تركيب، فأكو بعض العوامل تؤدي إلى بقاء أو أكو بعض العوامل تؤدي إلى ماذا إلى انتقاله، ثم كل مكان هو نفي للمرحلة السابقة. يقول السيد العلامة إن حاولنا أن نفسر بهالطريقة ونركب بهالطريقة، لكن مع ذلك أن هذا القانون لا ينفع، لا ينفعهم، لأن هذا القانون اللي هو منه قانون نفي النفي حتى في المركبات هم أيضا يعني ما يمكن أن يجري، أين نظير المركبات التي تتسانخ مسيرة تحولها وتكاملها تقريبا. يعني شنو؟ أن هناك لا يوجد حالة نفي نفي، نفي النفي في الحالة اللي يصير انقلاب، انقلاب في كما هم عبروا أنه انقلاب كيفي، عفوا يعني هو انقلاب يعني كيفي، يعني انقلاب نوعي، تتحول النوعية. زين، كثير من الحركات التي تحصل هناك حفظ للصورة النوعية، الصورة النوعية هو نبات، هو نفسه حيوان، هو نفسه إنسان، ومسيرته التكاملية ما فيها تقلبات من حالة نفي، حالة نفي النفي أو غيره، حتى تقول بأنه هذا تحول من شيء إلى ضده، وإنما هو في خط واحد تكامل، يقول مسيرتها تلك التي تتسانخ في مسيرة تحولها وتكاملها تقريبا. والشيء والأوضح من كل ذلك مجموع عالم الطبيعة، عالم الطبيعة، لأن هؤلاء الباحثين أنفسهم يقررون أننا أن عالم الطبيعة جاي يتحول من طاقة إلى مادة، أو من مادة إلى طاقة. لكن هذا المجموع بتمامه، هذا المجموع يعني إحنا ربما أنه نحول هذه المادة نحولها بفعل معين إلى طاقة، أو الطاقة هي تتكثف وتتحول بالنتيجة إلى مادة، لكن مجموع عالم الطبيعة ما جاي نشوفه أنه هو باقي على حالته، ليس فيه زيادة وليس فيه نقيصة. فإذا مجموع عالم الطبيعة لماذا لا يتحرك ويتحول إلى حالة أكثر كمالية؟ يعني بعبارة أخرى، لماذا لا ينطبق عليه القانون الذي قررتموه، وهو أن كل شيء خاضع لهذا القانون التطوري الذي يحكم كل عالم المادة، أو عالم يعني الوجود اللي هو عبارة أخرى عالم مادي في نظره؟ قال أن العالم بمجموعه من الطاقة التي لا تقبل الزيادة والنقصان، وكل زاوية من جسد العالم تظهر بأشكال مختلفة، ومن هنا فكل ظاهرة جديدة تحصل في زاوية من زوايا العالم تظهر بصورة تكاملية، وهي في الواقع تستهلك بحجمها زاوية أخرى من زواياها، ومن ثم تبقى أطراف المعادلة باستمرار متساوية، يعني ليس فيها زيادة ليس فيها تكامل. فإذا لماذا عالم الطبيعة لا يتحرك بحركة مستمرة نحو التكامل؟ هذا كاشف عن أنه طبعا وفق بحوثهم، ونحن نقول بأنه إذا إحنا كنا وفق البحث العلمي ما يمكن أن نثبت التطورية، لكن أنا كلامنا على البحث الفلسفي، ووفق البحث الفلسفي ممكن أنه نصل إلى ذلك. لكن هؤلاء هم يقولون بأنه عالم إحنا نرتكز على النتائج العلمية. قال أطراف المعادلة باستمرار متساوية، وليس هناك صدى للتكامل. هذا النقطة الثالثة. أما النقطة الرابعة فالكلام فيها واضح، يقول أن منظارنا يختلف عن منظار التجريبي، عن منظار العلوم التجريبية. قال وأما مقولتهم أن تطبيق هذا القانون يميط اللثام عن وجه العالم ويكشف لنا عن ظواهره المتجددة وعن الأعدام المتنافية والأضداد المتقابلة والممتزجة، فهي مقولة بالشعر أشبه لا أكثر. والذين يعتقدون باستحالة اجتماع النقيضين يقصدون الوجود والعدم، يقصدون الوجود والعدم المطلق، لا الوجود والعدم التدريجي والعدم النسبي. يعني الذين يقولون باستحالة، يعني اللي هم الفلاسفة الميتافيزيقيين بشكل عام، إنما يقولون يستحيل أن يكون الوجود والعدم يجتمعان، الوجود والعدم المطلق يجتمعان، هذا هو المستحيل. أما أنه الوجود والعدم النسبي اللي بمعنى الوجود التدريجي السيال، بحيث أنه وجود السابق لا يجتمع مع وجود اللاحق، يعني بعبارة أخرى لا تجتمع فعليتين في لحظة واحدة، في لحظة واحدة. فإذا لا مانع أن يكون هناك وجود تدريجي يعني نسبي، ووجود وعدم ماذا؟ وعدم هم أيضا نسبي. فمثل هذه الحالة لا يوجد. قال والأغرب أن هؤلاء الباحثين الذين يطرحون هذه المقولة يستنتجون من نفي النفي، يستنتجون ماذا؟ إثباتا فإذا هم كانوا يعني يرفضون أن يكون نفي النفي معناته أنه لا يجتمع، يعني معناته أن هذا كاشف عن في أذهانهم وفي مرتكزهم أن نفي النفي معناته إثبات، لأن الأمر دائر بين النفي وبين الإثبات، لا يمكن أن يجتمعان. لأنه إذا نفي ثم يأتي نفي علما نفي للإثبات ثم نفي الإثبات، يعني معناته إثبات، فإذا ما يمكن التخلص أو رفض قانون مبدأ استحالة اجتماع النقيضين. ولهذا مع أنه هو صاحب هذا التحليل اللي هو هيجل، لكن مع ذلك ينقل عنه أن هيجل رغم أنه كما ينقل شهيد مطهري في يعني صفحة 443 يقول أن هيجل رغم أنه يظهر مخالفته لهذا القانون، لكنه في عمقه نظير سائر أفراد البشر يدعن بقانون عدم اجتماع الضدين. أو يقول بعد ذلك أن هيجل خلافا لما ينسب إليه أحيانا يقرر قانون امتناع اجتماع النقيضين، ومقولته في باب اجتماع النقيضين ترتبط بالتناقضات الظاهرية للواقعية. التناقضات الظاهرية يعني اللي احنا نفسرها بالعدم النسبي. وإذن هو لم يأتي بشيء يعني خالف فيه مبدأ الهوية، كما هو المدعى أن هيجل خالف بمنطقي هذا هم مبدأ الهوية، لأن هم مبدأ استحالة اجتماع النقيضين، قال أنه الأشياء تجتمع فيها النقائض، ثم قال أن مبدأ الهوية أيضا خالفة، لأن الشيء وذاته هم أيضا موجود وهم لا موجود في نفس اللحظة، يعني معناته ما له هوية ثابتة. ويعني مبدأ السكون اللي هم أيضا كأنه ناقشها ونقده، مع أن الفلاسفة من البداية أصلا يقولون بتطور الطبيعة. عموما قال نحن نعرف أن العلماء الباحثين في العلوم المادية اتخذوا في يوم من الأيام المادة اللي هي الأجزاء الذرية للجسم موضوعا لبحثهم، في حين الفلسفة إنما اتخذت الصورة النوعية هي موضوع بحثها والحركة اللي تحصل فيها، هذا كون جوهر وفي حال تحول وتغير مستمر. وقال وأخذوا يفحصون سماتها المختلفة بواسطة الحس والتجربة، في حين الفلاسفة منهجهم منهج عقلي، يعني بعد أن كان منهج البحث لا ينحصر بالحس والتجربة. وعلى أساس هذا المنهج أضحى مفهوم القضية اللي هو الحمل، هو كما ذكرناه في المقالة الأولى، في محيط هؤلاء الباحثين مغايرا للمفهوم الذي نحصل عليه في محيط التفاهم العام. هذا الكلام يعني البحث في هو يعني في هوية الشيء، في حمل الشيء على نفسه، لأنه الشيء لا ليس له لا مقرر، لا يوجد أمر جوهري يوضح ماهية الشيء وحقيقة الشيء وجوهر الشيء. فجوهر الشيء في الحقيقة بالنظر العلمي اللي ناظر فقط إلى الجانب الحسي المتغير، لا يوجد هناك ثبات، لا يوجد هناك هوية، بل أصلا صار معنى هوية الشيء هو الأحداث الحاصلة، الأحداث الظاهرية الحاصلة لهذه الذرات وحركاتها وغيرها. يعني بالنتيجة ما راح يصير عندنا هوية معينة ثابتة تجري عليها الحركات اللي هو معناته الجوهر. فإذا منظار الباحثين غير منظار الفلاسفة، منظار الفلاسفة وحقيقة النظر أوسع وأشمل من المنظار التجريبي. قال في محيط هؤلاء الباحثين مغاير المفهوم الذي نحصل عليه في محيط التفاهم العام. مثلا إذا قيل الإنسان يأكل، يعني المادة أو المادة يتحول إلى الماء، عفوا يتحول إلى بخار وماء بالحرارة، فالمفهوم لدى هؤلاء العلماء هو أن مجموعة من الأجزاء التي لا تتجزأ من المادة تتسم بالأكل اللي هو الإنسان، هذه المجموعة التي تسمى لدى الناس إنسان، وكذلك مجموعة من المادة التي تسمى الماء تتحول إلى بخار. في هذه الحالة كما هو واضح تكون قيمة التأثير والتأثر للمادة، وهي الموضوع الذي يتسم بالحركات والخصوصيات. بعد ما عندنا جوهر هو السبب الأساسي للحركة، وهناك حركة جوهرية والكلام فيها وإنما ما لا يوجد شيء إلا المادة والماديات، وهي الموضوع الذي يتسم بالسمات والخصوصيات وفق شروط خاصة، بينما الخصوصية والسمة للإنسان وللماء لدى الناس سواء، عرفوا شيئا عن المادة أم لا. يعني هذه السمات اللي احنا نثبتها للشيء نثبتها للإنسان مو للما، يعني خبرتهم بالمادة ومعلوم ومعرفتهم بحقيقة المادة وحركتها ما تأثر في إثبات هذا الحكم وهذه الخصائص للإنسان. فنظرة الإنسان بالنتيجة المن إلى نظرة الإنسان والعقل المن إلى الصورة النوعية. قالوا بلغة أخرى نحن نتخذ من الصورة أو الصورة النوعية للإنسان اللي هي الفرس والشجرة والماء وأمثالها موضوعا للحكم، ويتخذ العالم الطبيعي المادة موضوعا لأحكامه. ويعني من ذلك أن هناك كثير من الأحكام، أولا عالم الطبيعة، إذا رأينا أن عالم الذرات وعالم المادة لا يمكن أن يتطور، فهذا معناته أنه لا يعني أن هناك لا يوجد تطور نوعي، فالتطور يكون نوعي من ناحية النوعية، فهناك تطور الأشياء تنتقل نوعيا وتتطور من حالة إلى حالة. لكن منظار العلم التجريبي ينظر إلى المادة، أن المادة طاقة وتتحول إلى مادة، ولا يوجد خارج هذه الدائرة حالة تطور أكثر من ذلك. وأيضا أن وفق منظار العلم أن هنا لا يوجد تحرك ومتحرك، يعني لا يوجد هناك فاعل للحركة، وإنما يوجد فقط حركة، لأنه ما ناظرين إلى وجود أمر جوهري تجري عليه الحركة، في حين أن البحث الفلسفي أن هناك ماذا؟ أن هناك أمر جوهري هو الذي يكون سبب الحركة، هو الذي يكون الشيء الذي تجري عليه الحركة. ونقطة أخرى أيضا أن عالم الخارج هو عالم واحد وفق النظر العلمي، لأنه متركب من أساس واحد اللي هو المادة، في حين أننا نجد أن هناك أنواع وفعليات مختلفة وصور نوعية مختلفة. معنى ذلك أن عالم الطبيعة، عالم الوجود هو عالم الماهيات، عالم الماهيات المختلفة المتباينة فيما بينها، وأن هناك ولهذا هذه الآثار، آثار كل ماهية تختلف عن الآثار الماهية الأخرى. فإذا هناك ماهيات وبينها اختلاف أساسي. هذه نظرة الفيلسوف وهذه نظرة عالم الطبيعي. العالم الطبيعي، عالم الطبيعي يرى أن الأشياء عبارة عن آلة، عن وجود آلي، يعني لا يحركها إلا يعني وفق النظرة الآلية. ينظر الإنسان، قيمة الإنسان بما يحتويه من ذرات، لا شيء غير ذلك، لا يختلف عن أي موجود وكائن مادي آخر. في حين النظرة الفلسفية تنظر إلى أن هذا الإنسان له آثار جوهرية ومختلفة تماما عن غيره من الموجودات الأخرى. قال وبعد حين وجراء طرح فرضية أو نظرية الحركة العامة، عالم الوجود يساوي الطاقة وكل ما في الوجود حركة، حصل تحول جديد في المفاهيم العلمية، وبعبارة أخرى تحول في مفهوم القضية اللي هو الحمل بالإصطلاح المنطقي، فتغير نسق التفكير من أساس. يعني إذا نظرنا للعنوان هذا الحمل، إذا نظرنا له إلى أن الإنسان يأكل، غير إذا قلنا بأنه مجموعة من المادة يعني تأكل، مجموعة من ذرات المادية تأكل، فهذا الحمل غير هذا الحمل، يعني نسق التفكير أصلا يختلف. قال مثلا بصدد المثال السابق، الإنسان يأكل، يكون المفهوم من هو أن هناك مجموعة من السمات وبلغة أوضح ركام من الحركات متسانخ في الواقع، أطلقنا عليه الإنسان ثم اعتبرناه أو اعتبرنا مجموع هذا الركام باستثناء وحدة واحدة منه ذاتا جوهرية. شنو هاي الوحدة الواحدة؟ اللي هي الأكل، لأن راح نحمل عليه الأكل. فهذا الإنسان من دون كل فعالياته وكل حركاته، من دون مسألة الأكل، هذا نسميه إنسان، ثم نحمل عليه هاي الفعالية اللي هي الأكل. قال وهو
ونسبة الأكل وهو الوحدة التي استثنيناها إلى الإنسان كسمة، وكذلك الحال في الأمثلة الأخرى وسائر المواد. وعلى هذا الأساس تتغير دلالة مفاهيم الجوهر والعرض، كلها تتفرغ من محتواها، كلها تتفرغ من محتواها إذا كنا ننظر وفق النظر العلمي. قال يعني تجريبي، العرض الجوهر والعرض والماهية والنوع والذات والصفة وأمثالهما وأمثالها، ومن ثم تتغير مفاهيم القضايا أيضا. فالحمل الذي نفهم منه هذه في الحالة الاعتيادي أنه ثبوت الصفة للذات أو الجوهر يكون مفهومه لدى هؤلاء العلماء هو أن مجموعة من السمات فرضناها أمرا واحدا ثم استثنينا منها واحد من تلك الفعاليات اللي هي جاي تتحرك، مجموعة حركات. شلون كتلة غازية تتحرك؟ هي كتلة ذرات تتحرك، ومن جملة حركتها الأكل، فاستثنينا منها الأكل ثم حملناها هذا الأكل عليها. وعلى هذا المنوال تكون جميع الحركات، جميع ظواهر وحوادث هذا العالم في أفق لو وتفسير هؤلاء العلماء، لو كنا نأخذ من هذا التفسير نظرية فلسفية لكان بالنتيجة تتحدد وفق التركيب والتجزئة والجمع والإفراد، على أنه لا ينبغي أن نغفل عن أن الحركة العامة هي عين الحركة المكانية، لأنه بعد ماكو حركة جوهرية، بعد ماكو حركة جوهرية، إنما غاية ما في الأمر هي حركة مكانية. في ضوء التأمل في ما تقدم يتضح أنه لا يصح الاتكال على النظرية بأن تساوي عالم الوجود مع الحركة يستلزم تحقق الحركة بدون متحرك، يعني والحركة بدون متحرك لا مفهوم لها. فإذن هذه الكلمة، لأنه لا يوجد لدينا وما لا يوجد إلا حركة، لأن فرض المتحرك والحركة كلها تعبيرات اللي هي عبارة عن صفة وجود جوهر ثم تجي صفة وأمر عرضي، هذا كل المفاهيم تغيرت بعد ما يمكن الاعتماد على مثل هذه القاعدة، على أساس النظرية المتقدمة ليس لها أي قيمة اصطلاحية أو اعتبارية. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.